يعني أداء حق الإخوان، نجعل هذه الليلة إجابة على هذه الأسئلة. وأعتقد رغم أن المحاضرة نسائية، الخطاب للأخوات المؤمنات وإخوان، طبعا أنتم موجودين بالعرض الأصالة للأخوات هذه الليلة، ولكن أعتقد أن الإجابات أيضا تنفع الأخوات. هل عدم إخراج الخمس هو أحد أسباب منع استجابة الدعاء؟ بلا شك. يعني إخواني، إحنا إذا تكلمنا في الخمس كثير، البعض يقول نعم طبيعي، في الواقع من الطبيعي رجال الدين يحثون على الخمس دعما لمشاريعهم وما شابه ذلك. بالواقع القضية مو من هذا الباب. أؤكد حقيقة، أولا لو أن المجتمع الإسلامي المؤمن التزم بالخمس ووضع في قنوات صحيحة، أنا أعتقد لا يبقى مشروع في بلاد المسلمين إلا وهو مؤمن. يعني خمس أموال المؤمنين مو مبلغ بسيط. طبعا المؤمن قد يقول شنو هالتقسيم، أربعة الأخماس لك والخمس لله ولرسوله، استمتع في الأربعة أخماس، والأربعة أخماس مو قليل، وهو من الفائض. يعني أنت اصرف كل واشرب كله، لا ينطبق عليه الخمس. الخمس في مبلغ زائد وضعته في البنك في رأس السنة، عندك كذا مبلغ مالي. يقول الإسلام لله خمسه وللرسول، والأربع أخماس كله هنيئا مريئا. وهذا الخمس كما تعلمون نصفه يذهب إلى المحتاجين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأغلب الفتاوى هذه الأيام تجيد الصرف بشكل مباشر بلا استئذان الفقيه. أنت بيدك كم جميل تتبنى أيتام السادة، عوائل السادة المحتاجين. إنسان عنده مجموعة عوائل سادة يعطيهم من أمواله الخاصة، من سهم السادة، أي عشر أمواله، الخمس نصفه عشر اللي هو سهم السادة الكرام، وحتى سهم الإمام. سووا في مشاريع إسلامية بإذن الفقيه، بناء مسجد حسينية، مشروع طباعة كتاب. أيضا بإمكانك أنت أن تحقق آمالك، يعني هي صدقة جارية وفي نفس الوقت حقوق شرعية. شوف الإنسان اللبق هكذا، أنا أعرف بعض المؤمنين ما يعطي صدقات مستحبة، يقول هذا رد مظالم، تدفع مبلغ للفقير انويه رد مظالم، ليش يعني اذهب بلاش؟ أنت إنسان في دمتك حقوق الناس. صحيح أكو ناس يطلبونك أموال، أتلفت أموال ناس في حال الصغر، وبيني وبينكم إخواني هذا رد المظالم أمر ضروري جدا. إنسان يوم القيامة يفاجأ بمطالبات مالية ومو منتبه، أثناء السياقة ضرب سيارة بالغلط وما انتبه لأنه ضرب ومشى، يوم القيامة يأتي يقول أنت خدشت سيارتي، وهذه الخدشة مقابلها 100 ريال مثلا، يلا ادفع لي 100 ريال وحق على كل. فمجبور تعطي من حسناتك، ويوم القيامة ما في أموال في حسنات، فتعطيه الآن حجة عمرة اعتكاف صوم شهر رمضان على مبلغ تافه. فحتى تبرئ الذمة تقول يا ربي أنا أدفع كل سنة هذا المبلغ لمظالم العباد، إنسان لهم عليهم حق مالي. حتى بعض الإخوان الآن، طبعا هذا الشرع مو معلوم صحيح، ولكن مو بعيد يوم القيامة عندنا حساب طويل عريض مع كل الناس. حساب البنزين يأتيك مطالبات البنزين، يصبح مثلا قد يكون 100 برميل من براميل البنزين. والبنزين شنو قصته؟ اي نعم، انت موقف السيارة في مكان غير مناسب وصار في اختناق مروري، اللي خلفك واقفين بالانتظار وتعطلوا، هذا البنزين اللي صرف مو انت السبب، انت موقف السيارة في مكان غير مناسب والناس تأخرت خلفك، هذا أعمارهم وبنزين وبنازينهم وقودهم كل في ذمتك. ويوم القيامة شو تجاوب؟ يقول أنا أنت عطلتني وأنا صرفت بنزين كذلك، يلا عطني فلوس البنزين. في طول الحياة جماعة السواق كم أخروا الناس بحركات غير صحيحة وإلى آخره. اليوم القيامة إخواني يوم عجيب، يعني أحدنا حقيقة في أي عرصات القيامة يعيش أزمة مع رب العالمين. ويأتر أتدرون من المفلس في الحديث النبوي؟ قال يأتي الرجل يوم القيامة ويعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يبقى إنسان ما عنده شيء من الحسنات. أحدنا لا يعجب بأعماله لأنه الصرف أيضا كثير، الصرف الغير متوقع مو الصرف الواضح. وبالمناسبة يعني نعم هنا في سؤال يقول النساء منتظرين الندوة النسائية ثم الإجابة عن الأسئلة. أنا أعتقد أن الإجابة عن الأسئلة أيضا يعني أعتقد فيها فائدة للأخوات أيضا. الآن آخر 10 دقائق ربع ساعة نتكلم بقضية نسائية، ولكن كل ما نقول وأعتقد أنها أيضا تفيد الأخوات المؤمنات. فأرجع وأقول مسألة الخمس أيضا من الأمور التي في الواقع يعني خاصة إذا كان الإنسان ما يدفع الخمس عمدا. الآن رد المظالم مثل إتلاف أموال الآخرين سهوا، قد يقول يا ربي أنا والله مو منتبه أن خلفي سيارات واختناق مروري، أنا ما كنت أدري، فربي مشي المعاملة أرضهم أنت أرضهم بما شئت. يمكن رب العالمين يقبل يقول نعم أنت إنسان مو منتبه. أما إنسان هو عمدا يعني يأكل الخمس مع 4 أخماس، وأربعة أخماس يكفي، إنسان عنده فائض وفي البنك وما يحتاجه وعنده 4 أخماس، هذا الخمس ليش حبس؟ يعني القضية على كل حال إخوان يحتاج إلى يعني إلى خوف شوية. الإخوان البعض يقول أنا والله أنا ما عندي نقد يدفع، أموري مو واضحة. لا بس راجع الوكيل وخذ منه مهلة، خذ منه إجازة. إذا ما في نقد قسط الخمس أن تدفع المال بشكل مقسط، المهم الوضوح في هذا المجال. في زيارة الناحية، ما تفسيركم لفقرة ناشرات الشعور؟ هل هذا يعني صحيح أو لا؟ أولا طبعا زيارة الناحية نحن لا نقطع بأنها يعني حتما صادرة عن الإمام، هكذا منسوبة. على فرض النسبة نقرأ ونحن رجاء، على فرض صحة النسبة، ناشرات الشعور مو معناته كاشفات الشعور. المرأة طبيعة المرأة لما يعني في الأحزان والمصائب هنالك مظاهر في الواقع إظهار الحزن، منها أن تنشر المرأة شعرها. في مجتمع النساء تنشر شعرها علامة الحزن والمصيبة، هذا عملية رمزية لإظهار الحزن والأسى. الآن ناشرات الشعور في خيمهن، خيم النساء ومو أمام الرجال، لعله في جوف الليل لا يراهن أحد، ومن تحت الحجاب أيضا المرأة تنشر شعرها. على كل حال ماكو أي دلالة على أن هنالك أجانب وينظرون إليهن، وهذا بعد من وين إجه الكلام؟ ناشرات الشعور الآن وين؟ في الخيمة، تحت الحجاب، في ظلام الليل. فأنا ما أعتقد أنه يعني هالمقدار مو كافي للجزم بأن هذه العبارة عبارة يعني غير صحيحة. ما هي النصيحة التي تنصحها لأولياء الأمور هنا لالتحاق أبنائهم إلى الحوزات العلمية، وما هي شروط الالتحاق؟ إن شاء الله هذه طبعا مهمة جيدة، الإخوان سألوا سؤال جيد. في الواقع من يعني أفضل نعم الله، طبعا أنا أعتقد أن الإجابة عن الأسئلة تنفع الأخوات أيضا لأنهن المسؤولات عن تربية الأولاد. حقيقة إخواني يعني البعض ينظر إلى ثروته المعدودة، عنده حساب في بنك سويسرا كل ما صار أكثر يعني مليون مليونين، وإن كان أصحاب الملايين ماكو أحد في المجلس على قد آلاف وكذا، هم أن يرفع من الرصيد ويرى أن هذا هو رأس مال، رأس ماله ما عنده من فلل وسيارات ونقدي. والحال بأن من أفضل أنواع رأس مال في الحياة الولد الصالح. الولد الصالح امتيازه، أولا أنيس الإنسان في كبر سنه، الإنسان الشاب لا هي بالتجارة والعمل والجراحة والبناء وما وما إلى آخره. ثم أيضا الإنسان دائما شغال، يجي يوم من الأيام يتقاعد عن العمل، الأيام تدري في الشركات حتى في عالم أسأل أحد الإخوان اليوم شاب يعني أنت الآن يقول أنا طيار، وين الطيارين عادة شياب وكبار السن؟ يقول لا الأيام يقدمون الشباب حتى في قيادة الطائرات، حتى الأطباء شاب له نفس ويستوعب بسرعة وكذا. وما يظل الإنسان طول عمره يشتغل، يوم من الأيام يزاح، وبعض الدول تلغي الإقامة في سن 60، يبلغ 60 يقال أنت بعد إنسان ما تفيدنا ارجع إلى بلدك مثلا. أقول بأنه في سن 60 فما بعد كم من الجميل إذا هو متزوج في سن 20. نعم في مطالبات نسائية جامحة بضرورة تمديد فترة الندوة النسائية، ما يخالف إن شاء الله أنا بعد 5 دقائق أجيب على الأسئلة ونبدأ من الندوة النسائية. طبعا راح الندوة النسائية تكون مو مطولة لأنه على هالوقت هم محسوب من ضمن الندوة. على كل حال هاي نقطة مهمة نكملها. أقول بأنه إنسان متزوج في سن 20 أو حتى 30، في سن 60 عمره حوالي ابن 30 سنة، يعني شاب كبير متخرج متزوج عنده أولاد. فإن هذا الولد أبو 30 سنة إذا كان إنسان على مستوى من التقوى والعلم والثقافة حقيقة خش صديق، هم صديق هم مدير أعمال مجاني، هذا بعد أبوه إذا خدم والده ما يعتبر تفضل على أبيه، يعني هو في كبر سن وعنده أولاد هم يديرون شؤون المالية محلاته شركاته مثلا، هم أنيس له في السفر يروح الحج زيارة ما شاء الله أولاده يمشون وياه يرفع رأسه بهم، مو من باب التفاخر من باب أنه عون له. والأهم من ذلك بعد الموت، إنسان يموت ينقطع عمله، اليوم دار جزاء ولا عمل ولا جزاء، وغدا دار جزاء ولا عمل. ولكن هذا الولد الصالح على كل حال لا ينقطع إحسانه صلاة صياما إهداء، يروح الحج نيابة عنه العمر نيابة عنه، يعني هذا في القبر لو كان ابن مليونير الدنيا شي فينا، إذا كان في قائمة هاي الكنيسة يطلعون العشر الأوائل أثرياء الأرض مو الشكل، لو كان هذا ابن أحد العشر المبشرة مبشرة بالأموال الكثيرة ما قيمة هذا الولد، بخلاف ما لو كان إنسان عادي إنسان يعيش الكفاف وهو يدعو لأبيه وهو في قبره. جميل أنه شفت بعض المؤمنين، شوف التجارة المربحة عند وقفية، سوى وقفية، أنا أعرف الشخص قال هذه الوقفية يعني البيوت حتى وقفية محترمة، قال هذا وقف على أولادي إلى يوم القيامة، بس منه طلاب العلم منهم، إذا صار واحد طالب علم من ذريتي راح درس في قوم في النجف أي مكان أموال هالمشروع لأولادي هؤلاء اللي يدرسون العلم. زين هذا اللي بخش فكرة صاحبنا مسوي هذا بعد مئات السنين، أكو ناس هذا والله مال جدنا الكبير، هذا المبنى ومبنى فخم وضخم وله إيراد، هذا جدنا السابع سوى مشروع وإحنا أذراري نطلب العلم على حساب جدنا الكبير، شلون فكرة جيدة؟ يعني هذا إلى أبد الآبدين وذكره محفوظ في ذريته. واقعنا الفلوس نعم إخواني عليكم بجمع المال، ولكن بجمع المال لهكذا وضعه، مو الإنسان يموت حتى لا يصيب الثلث، غريب يعني. أنا أقول أنتم الجماعة بعدكم معتكفين بارك الله فيكم، لا تذهبوا البيت الليلة إلا تفكروا في الثلث، إنسان حتى ثلث مال اللي له حق فيه يحرم نفسه منها بعد الموت؟ إن هو 4 أخماس إن 5 الإمام أكله والسادة، حتى الثلث اللي هو اللحق فيه، وهذه منحة من الشريعة أن تعطي ثلث أموالك لمشاريع الخير، يقول لا أولادي خلي يأكلون الثلث، زين هذا لم يأكل الثلث شو تستفيد؟ وهو كيف، وخاصة إذا كان الثلث كبير، من لما يكون الثلث كبير وهم الثلثين كبير والثلثين يكفيهم لأمور معيشتهم، فلماذا تبخل على نفسك وأنت أحوج ما تكون إلى المال؟ فإذا الإخوان اللي يحبون الذرية الطيبة منها إذا شاف ابنه متميز، مو بالدفع بالزور، لا، ابنه متميز عنده قابلية وذكاء وعنده نفسية طيبة، فليرشحه لطلب العلم في الحوزات العلمية المختلفة في كل البلاد، مو فقط في قم، في حوزات في البحرين، في غيره، في الإحساء، في القطيف، في النجف، المهم يبعث ابنه إلى إحدى هذه الحوزات. يبدو أنه هناك إصرار على الندوة النسائية. صلوا على محمد وآل محمد. ما تبقى من الوقت أعتقد حوالي 20 دقيقة أو أقل من ذلك، لا نحب أن نطيل عليكم كثير، بعد الأخوة بعدهم معتكفين ما رجعوا إلى بيوتهم جزاهم الله خيرا، وأرجو أن تكون هذه الليلة أيضا من ذخائر القيامة. بالنسبة إلى الأخوات المؤمنات، وأعتقد يعني كما أنهم سمعوا حديثنا في خطاب الرجال، أنتم تسمعون حديثنا في خطاب النساء. بالنسبة للأخوات المؤمنات، في الواقع هنالك ملاحظات مهمة في هذا المجال، أرجو الالتفات لهذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، طبيعة المرأة أنها طبيعة في الواقع ملقنة لنفسها أنها خلقت تبعا للرجل، وأن وظيفتها في الحياة وظيفة خدمة الرجل، وأن تكون وعاء وظرفا لتكوين الأولاد والذرية والأسرة وتربيتهم إلى سن معينة، ثم إخراجهم من المنزل بالتزويج وغيره، وبذلك انتهى دورها. مع الآن يعني من له غرضي نعوذ بالله الانتقاص، ولكن أقول التي تفكر بهذا المنطق أشبه شيء بأسماك السلمون، هذه الأسماك اللي تهاجر من كندا وتعبر الشلالات، أنا رأيت الصورة تعبر الشلال في حركة عكسية، غريب هذه السمكة كيف من تحت تعبر وتصل إلى النهر الأصلي ثم تدخل المحيط إلى أفريقيا إلى كذا، في رحلة طويلة غريبة بلا دليل، بلا دليل ظاهري، وإلا الدليل هو رب العالمين، كيف تمشي في أعماق المحيطات إلى أن تصل إلى موطن معين تضع البيض وكذا، ثم تموت، انتهت المهمة. يعني كأن هذه السمكة عبرت هذه المسافات لأجل أن تموت بعد ذلك. في الواقع هذه نظرة خاطئة، الإسلام رفع من قدر المرأة بما لم يرفعه دين ولا حتى اتجاه فكري ينادي بتحرير المرأة. أولا الإسلام جعل المرأة من حيث التكليف والخطاب الإلهي والتكريم الرباني على مستوى مساوي للرجل تقريبا، حتى نكونهم دقيقين أقول تقريبا. أنتوا لاحظوا في الأحكام الشرعية ما هي الأحكام المختصة بالرجال؟ جدا قليلة، الخمس واجب، المرأة اللي عندها مصدر مالي جيد عندها ذهب ولم تلبس الذهب، وهذا أيضا خطاب للأخوات، عندهم فائض عليها الخمس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا مشتركان، الحج الواجب لا فرق بين الرجل والمرأة، بالنسبة إلى الصيام مكلفون بالصيام واتفاقا تقضي صومها إذا لم تكن مجازة بالصوم في شهر رمضان. لعل الفارق البسيط في موضوع الصلاة أن المرأة لا تصلي في بعض أيامها، لعل الوحيد، وإلا في الإرث، في الأحكام، في العقود، في البيع، في الشراء، هنالك مسألة مالية في الإرث، الفارق للذكر مثل حظ الأنثيين، في مسألة مالية بسيطة، أن المرأة تكاليفها المالية بسيطة مو مكلفة بالإنفاق، فأعطيت نصف الرجل. موضوع الإرث من العقار أو من الأرض، الاختلاف الموجود في التكاليف في العبادات، المرأة مطابقة للرجل تماما، وهذا فيه تشريف وهذا فيه تعظيم للمرأة أن تكون على مستوى الخطاب كالرجال. هذا في الواقع مو أمر بسيط. أضف إلى أن عاقبتها، وهذا هو المهم، المرأة أيضا سوف تعيش حياة مؤبدة، حياة مؤبدة في الجنة في نعيم الخلد كالرجال. الرجل له حياته الأبدية والمرأة لها حياتها الأبدية، حتى أن في بعض الروايات هكذا، المرأة إذا تزوجت أكثر من رجل، يعني بعد وفاة زوجها تزوجت ولها الحق أن تتزوج، يقال يوم القيامة يعطى لأحسنهما خلقا. الزوجان كلاهما مؤمنان ولكن هذا خلقه حسن، يوم القيامة يقال هذه زوجتك، حتى لا يصير نزاع على تلك الزوجة. ونحن نعتقد أن اللمة العائلية، التجمع الأسري في الدنيا محفوظة إلى يوم القيامة، ألحقنا بهم في يوم القيامة. الآية صريحة أن الأزواج والذرية ملحقة بالمؤمن حتى في الجنة. ومن موارد الشفاعة اتفاقا اختلاف الزوجين في الدرجات، امرأة مؤمنة في أعلى درجات الجنة عليكم بذات الدين من هذا الباب، والزوج إيمان أضعف في الطبقة الأولى في الجنة، رب العالمين يرفع من درجة الزوج حتى تلتحق، حتى يلتحق بزوجته. وهذه من بركات الزواج من المرأة المؤمنة الصالحة، مو فقط في الدنيا، قد تكون هي مو ذات مظهر متميز أو ذات مال متميز، كونها متميزة في الإيمان قد لا ينفعك في الدنيا كثير، في الآخرة توجب لك رفع الدرجات، يعني أنت تعيش الأبدية في مستوى عالي فقط للزوجة، مو في مالك عمل يعني تستحق عليها الارتفاع في الدرجة، لأن هذا مو شغلة بسيطة. وقد يكون الأمر أعظم من ذلك، هي تكون من أهل الجنة والزوج من أهل النار، تطلب من الله عز وجل أن يجمع شملها بزوجها المسكين المتورط في نار جهنم مثلا. على كل حال، فإذا حياتها الأبدية لها جنة كجنتنا، لو كان في جنة في الآخرة جنة درجة ثانية، يعني دون جنة الخلد، يقال هذه للنساء وأنتم الرجال جنتكم جنة أخرى. خب نعم، هذا الفرق يعتد به، أن تعيش المرأة الأبدية في جنة أربعة نجوم مو خمس نجوم مثلا. فإذا هذا أيضا هو منتفي. إذا الإسلام جاء ليرفع من قدر المرأة في التكاليف وفي حياة الأبدية. وثالثا، كلامي في النقطة الثالثة، الإسلام جاء ليقول أنه الذكورة والأنوثة، ما معناهما؟ إذا جيء بجسد في المشرحة أو في المستشفى وأريد أن يعلم أن هذا الجسد هل جسد امرأة أم رجل وكان مغطى تماما، هناك بعض الآثار البدنية من خلالها يعلم أن هذه امرأة ورجل. أنا لا أدري الأخوة الأطباء موجودين، هل الهيكل العظمي للرجل يختلف مع المرأة؟ لا أدري، يمكن يميز، الأخوة الدكاترة موجودين في يختلف، لأن طبعا هذا الاختلاف يحتاج إلى خبير، نعم، بالأشعة والأدوات، وإلا حتى الهيكل العظمي يبدو متفق عليه من الكليات. إذا الذكورة والأنوثة أصبحت مسألة في عالم الأبدان، يعني في قضية عالم المادة، أنها تركيبتها الجسمية والهرمونية وما شابه مختلفة عن الرجل. إذن الأرواح هل فيها ذكورة أنوثة؟ يعني روح الأنثى روح درجة ثانية، روح غير قابلة للتكامل، روح يعني مو مهيئة لدرجات القرب. أعوذ بالله من قال هذا الكلام. الأرواح لا ذكورة ولا أنوثة، إن لا نضيع أجر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، أكرمكم عند الله أتقاكم. مو أتقاكم هنا بمعنى الرجولة، يعني في امرأة متقية جدا ورجل نصف هذه الدرجة، عند الله أتقاكم يعني هذا الرجل أتقاكم، مو الشكل، أتقاكم روحا مو جسما. المرأة المتقية لها مستوى من التقوى، والرجل المتقي له مستوى أكرمهما عند الله أكثرهما تقوى. التقوى من صفات الروح مو من صفات البدن. فإذا الإسلام جعل التفاضل أيضا بمسألة الأرواح والذوات. ولننظر إلى المتميزات في التاريخ. رب العالمين في الواقع كلمة التطهير والاصطفاء يستعمله للأنبياء، الأنبياء مطهرون ومصطفون، ولكن عندما يصل إلى أمة الله مريم عليه السلام نرى بأن الأمر في الواقع رب العالمين طهرها واصطفاها على نساء العالمين، إلى درجة زكريا وهو نبي وهن عظمه واشتعل رأسه من الشيب عندما رأى مريم تمنى الذرية، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك متى؟ عندما كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا، كلما مو يوم يومين، عطاء مستمر. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، طعام من الجنة من عالم الغيب. لو كان طعام عادي قالت هذا طعام زكريا ما تعجب، زكريا هو يميز أن هذه فاكهة أرضية وهذه فاكهة غير أرضية. رأى شيء عجيب في المحرام كلما دخل عليها. هنالك دعا زكريا ربه أنه يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. المهم نرجع ونقول بالنسبة إلى مريم هذه الليلة باعتبار الخطاب للأخوات المؤمنات أيضا دروس سريعة من حياة هذه السيدة الجليلة. تقول عندما حملت بعيسى عليه السلام في الواقع اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الآن هي اتخذت حجابا، اعتزلت، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، من الممكن أن نقول أرادت أن تتفرغ للعبادة. انظروا إلى الواقع من هنا يعني بدأ الفيض الإلهي. الإنسان عندما يعني يتخذ إلى ربه سبيلا يجعل وجهته في الحياة وجهة إلهية. في الواقع هذا العمل سيشكر من العبد وتفتح له الأبواب من حيث لا يحتسب. أنت عليك بالاستقامة في هذا الطريق، سترى بعض المنازل الجميلة. الآن الطريق صحراوي، ولكن أنت اذهب سق السيارة، امشي للأمام، لا تنظر إلى السراب الذي أمامك، لا اصبر، بعد فترة ستلقى الواحات الجميلة. طبعا الإنسان لما يرى واحة في الطريق يشتد عزمه للسير، مدام علم أن هناك واحة أولية يقول أكيد في واحة ثانية وثالثة. وخاصة أن الذي ذهب في هذا الطريق أخبرنا بوجود واحات جميلة. ولهذا نقطة أو نكتة مهمة، يقال الطريق إلى الله عز وجل في أوله في الواقع ليس فيه واحات، من باب حتى لا يأتي كل من هب ودب. لو أن أحدكم يصلي صلاة الليل لأول مرة الليل وثاني يوم يستشم روائح عطرة ويرى أنوار، ثم هذا يصبح من أهل صلاة الليل لأنه شاف إغراء. رب العالمين مو سياسته هكذا، وإلا كل الناس أصبحوا على جادة الشريعة. يقال أول الطريق، الآن أول الطريق سنة سنتين لا أدري، المهم مدة لا ترى شيئا حتى رب العالمين يختبر إيمانك، هل نحن من أهل الطمع أو لا من أهل العبودية؟ إلهي في الواقع يعني يقول علي عليه السلام: وما عبدتك، المقولة المعروفة، خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إذا قطعنا المسافة الأولية السنوات الأولى، بعدئذ تتكرر المشاهد الربوبية والتجليات الإلهية بحيث الإنسان بعد يستحيل أن يرجع. في أوائل الطريق الانتكاسة ممكنة، الارتداد ممكن، ولهذا نلاحظ بعض الشباب يأتي المسجد فترة ما شاء الله نشاط ومشاركة وصلها جماعة، فترة إلى به غاب وذهب وانتكس انتكاسة ذريعة، لأن هذا لم يصل إلى ركن وثيق، وإلى يعني إلى لم يتحول فتحول خطواته إلى خطوات ثابتة في الطريق. إذا اجتزت هالمرحلة الوسطية سوف تصل وترى على كل حال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا في الجنة، في الدنيا التجليات الإلهية. يقال موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يستذوق طعاما ولا شرابا، هو مشغول بميقات ربه في تلقي الألواح، فكرة مو بالطعام والشراب. وأعتقد الأخوة المعتكفين في هذه الليالي أيضا عاشوا حالة مصغرة من لذة العبادة والكون في بيت من بيوت الله عز وجل في هذه الفترة، ولكن توقعوا الامتحان إخواني، الطريق إلى الله عز وجل أقول لكم بكل صراحة، أوله كما قلنا صحراء، ما في أي مغريات، صحراء قاحلة وكلها سراب، وقد يكون في بعض الحيوانات الموحشة، الشيطان يأتي يخوف الإنسان، وين رايح أنت؟ هاي صحراء قاحلة تضيع، ارجع مع أهل الدنيا، وين رايح مسافر؟ مو السير إلى الله سفر. إذا قاومت الشيطان بعد ما يلحق، إنه في مناطق الشيطان لا يدخلها، منطقة القرب من الله عز وجل، حمى الله. الإنسان بين الدنيا وبين المملكة الإلهية في صحراء، الدنيا خو دنيا، الدنيا الغافلين، لما تخرج من الدنيا تهاجر إلى الله عز وجل، الهجرة إلى الله عز وجل هو تعبير قرآني، عندما تهاجر إلى الله ورسوله قبل أن تصل إلى قلعة الأمان في صحراء، أغلب الناس ضحايا في هذه الصحراء، ولهذا قل الواصلون، كثر السالكون، كثر المدعون، كثر العابدون، ولكن الواصلون قليل. ما نرى في مجتمعاتنا ناس متميزين في هذا المجال، قليل جدا، لأن أغلبهم ينتقم منهم بين المملكتين، بين مملكة الدنيا ومملكة الآخرة. إذا قاومت ودفعت الشياطين بالأسلحة الفتاكة وبالمراقبة، وطبعا معك زاد، لأن ما وصلت القلعة، قلعة الأمان ما وصلت، زادك معك، سلاحك معك، دافعت ووصلت إلى باب القلعة، هنا أول بسم الله يقول زين، أنت ما شاء الله عليك وصلت إلى باب القلعة، تركت الدنيا، طبعا مو ترك الدنيا بمعنى الزهد الأجوف، لا، هي قضية حركة روحية. يقال الآن لو سمحت نعطيك استمارة امتحان، لازم تقدم اختبار، إذا نجح ندخلك الحصن، وإلا فأبقى على الباب إلى أن يأتيك دور ثاني، إذا ما نجحت في هذا الامتحان ما تطرد يعني بالمرة، انت عبث المسافة، ولكن بعد فترة سنة قدم امتحان، بس انت على الباب، لم يدخلوها وهم يطمعون، انت لا من اهل الدنيا تماما تستذوق بالاكل والشرب، ولا انت من اهل الاخره تستذوق بالعباد. وانا قلت للاخوان هذه اسوأ مرحله في حياه المؤمن، لا هو يشتهي ما يشتهيه الناس، لما يدعى إلى مطعم، المطعم الفاخر في البلد، يضحك شو المطعم، أنا كيف بالمطاعم، أنا مو يمل الأمور، حتى شهوات أخرى ما يستذوقها، وفي نفس الوقت ما يستذوق الآخر بعد ما وصل لمرحلة الكمال. فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك كما يقول القرآن الكريم. شوفوا مريم، وطبعا الأخوات خلينا تنتبهون، كل الأنبياء اختبروا، إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك، يوم يحطم الأصنام يلقون القبض عليه ويسوون النار الكبرى والمنجنيق وهو إلى آخره نجح. يأتيه جبرائيل أما إليك فلا، ما عندي حاجة، خلاص أنا مستسلم ورب العالمين نجاه. يوم يقول له يا إبراهيم يلا روح اطلع من الشام روح إلى مكة بواد غير ذي زرع، فلذت كبده إسماعيل، إسماعيل شاب نبي هو في صغره النبي وغير باقي الأشخاص، فيه جاذبية متميزة، وإبراهيم أب، وتعرفون النبي والإمام أبوته غير أبوة الناس، حتى في العواطف الأبوية أرقى من باقي الناس، النبي والأبوة حالة إيمانية فبالتالي هو أرقى من باقي الناس، والزوجة محا يعني عرض، يعني الإنسان كيف يترك ذريته في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ يعني البعض يقول كيف إبراهيم طاوعت نفسه أن يترك هاجر في صحراء قاحلة ويرجع عند الحجية، في الواقع سارة لأنه هو مواعد سارة، أن أنا ما أبقى عند الجماعة أرجع ليش، أنه كان عند نسوان ثنتين، نبي الله إبراهيم كان يبدو مجازب السنة مرة واحدة يأتي إلى زيارة هاجر، وهو على التزام مسبق مع الأم السيدة في الواقع سارة، وشاء الله أن تكون الأم هاجر في حجر إسماعيل مدفون الآن، والحجاج ليس لهم الحق أن يطؤون قبرها، اخرجوا من الحجر، هذا قبر هاجر وقبر الأنبياء، هذا الحجر المسور احترام لهذه القبور الطاهرة، ولولا الحجر لكان الطواف جدا منسجم ولطيف ومريح، إن هذا الحجر تقريبا مسوي ربك في حالة الطواف. إبراهيم أيضا قدم امتحان مرة ثانية، موضوع ذبح إسماعيل وذبح الولد وإلى آخره، يعني امتحانات وراء بعض إلى أن جعله الله إماما. مريم مدللة في بيت المقدس، وأستاذها الروحي زكريا لما كفلها زكريا، كفيلها زكريا، والمائدة السماوية والمحراب محراب العبادة، حياة جدا جميلة، ولكن وصلت إلى باب القلعة. يلا أمة الله مريم تمثل لها بشرا سويا، هذا تمثل لها يعني حل مشكلة يعني تشكل أرواح الأئمة عند الممات، أي موضوع ما يحار همدان من يموت يرني، يقول كيف أمير المؤمنين يحضر في آن واحد على رأس مثلا مئات المؤمنين في آن واحد، هذا يسموه البدن البرزخي التمثلي، روح الإمام ممكن يتمثل على أشكال مختلفة، كما أن جبرائيل أو الملك تمثل على شكل بشر، الملك وجود مجرد مو وجود مادي، لأن هذا الوجود الروحاني صار جسما، وما المانع أن تتعدد هذه العملية؟ على كل حال بحثا في محله. أول شوف هذا واقعا هذه الأمة كيف أمة عظيمة عند الله، أول خطوة العفة، مو درس للنساء، أول خطوة شافت رجل، طبعا لما الملك يصبح بشر هو مو بشر عادي، هو مو واحد أسود زنجي مثلا، هو ملك هو موجود لطيف، فلما يصبح بشر يبقى اللطافة أيضا موجودة. أول كلام شوف بلا أي مقدمات، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أنت رجل وأنا أخاف من الرجال، أنا امرأة، إياك يعني أن تعمل سوءا، هذا خلوة، تمثلت اتخذت حجابا، انتبذت مكانا شرقيا، ما في رجال ما في حماية، أول خطوة التفكير في عفتها وأن لا تهتك من قبل هذا الرجل، مع أنه هو ملك مو بشر، مو بشر عادي. قالت إني أعوذ بالرحمن، يعني يا أيها الرجل بشر أنا والله ما عندي قوة، أعوذ بالرحمن، ثقتي بالله عز وجل، ما عندي نصير إلا رب العالمين، أعوذ بالرحمن منك. إن كنت تقيا، إذا كنت تفهم هذا المنطق، وإلا إذا كنت أنت إنسان فاسق فأمري إلى الله عز وجل. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يعني لا تفكرين يمين شمال، أنا ملك مبارك. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، تخاف من الفضيحة. هي امرأة متربية في بيت الأنبياء، في بيت المقدس، تراعي أيضا الوضع الاجتماعي. المؤمن يحسب حساب الوجاهة الاجتماعية، المؤمن سمعته من دينه. رب العالمين أوكد له الأمور إلا أن يذل نفسه. ومريم تعلم أن هذا ملك، ويقول أنا رسول ربك، لما قال أنا الرسول اطمأنت أنها رسول. ولكن تقول يا ربي ما يخالف أنت رسول وأنا راح أحمل الآن، ولكن ماذا أعمل بالجانب الاجتماعي؟ أنا إنسان، امرأة عذراء، بنت عذراء، كيف أتحمل؟ أنا أقول سبحان الله، هذه المرأة يعني تراعي الوجهة الإيمانية والسمعة رغم أن الحمل حمل إلهي، فكيف بمن لا يراعي الوجهة الإيمانية والموجب لذلك حرام؟ الموجب هنا رباني، وهي بتعبير نتحاتي من السمعة ومن كلام الناس. فكيف إذا كان الإنسان بالواقع يذهب سمعته وكرامته الإيمانية؟ وهنا في الواقع خطاب لكل مؤمن ومؤمنة، أنت في مجال عملك ما دام أنت معروف أنك أنت في خط أهل البيت، تمثل منهج أهل البيت، ليكن لا سمح الله بسوء أعمالنا نعطي صورة سلبية عن هذا الخط المبارك. يقول إمامنا الصادق عليه السلام، وهذا المسجد باسمه الشريف، يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. المهم حملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا ندري هل هذه الحركة من مريم عليه السلام كاشفة عن أي شيء، هل هو كمال أم هو نقص؟ من ناحية قد يقول البعض هذا نقص، ليش تمن الموت مدام القضية إلهية وملك والحمل حمل إلهي وفي البطن أمثال كلمة الله روح الله عيسى، ليش تمن الموت؟ والبعض يقول لها هذه مزية، أنه تقول يا ربي على كل حال هذا حمل مبارك، ولكن مسألة الوجهة الإيمانية أيضا هي تلاحظ مرة أخرى انعكاس هذا الخبر في المجتمع الإيماني، ولهذا أخذوا يعيرونها أنه ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني تعبير لو لم يقود القرآن أنا ما قلت، يعني أنت بغية، وأنت البغية عادة بنات بغيات، أنت آبائك سلسلة طاهرة، كيف أصبحت بغية؟ طبيعي مريم عليه السلام يترى بأن هذه التهمة الواقع تهمة كبيرة ومن موجبات الوهن لكونها ربيبة زكريا. هي تربت عند زكريا وصاحبة المائدة السماوية ثم تصبح بغية في نظر الناس، هاي في الواقع هتك لزكريا ولمدرسة زكريا ولحرمة بيت المقدس، فإذا لعله من هذا الباب. وصلنا إلى آخر الحديث، حديث مسلي جيد. شوف أخواني، البعض يرى أن مشاكله كثيرة، في اللغة العربية لما يعبرون عن اليأس عن حل المشاكل يقول اتفع الخرق على الراقع إذا الثوب كان مهلهل كثير كل ما تخيط مكان يتفتق مكان ثاني. البعض يقول أنا ما فيه من البلاء والمشاكل، اتسع الخرق على الراقع، أنا لا صحتي زينة، لا أموالي كما ينبغي، ذريتي غير طيبة، زوجتي مشاكسة، حالة النفسية متوترة، يصير هذا كله يتصلح في ليلة في يوم في شهر رمضان، فييأس من الدعاء ولا يدعو ويصاب بحالة من حالات الإحباط، وهذا يميت الإنسان أن يعيش حالة اليأس من الفوز والفلاح. لاحظوا مريم، هذا تطبيقنا على مريم. مريم امرأة حامل، طبعا لا يقال حاملة لأن الحمل خاص من النساء، ففي اللغة العربية لا يؤنث الحمل. امرأة حامل وجائعة، مكان قصية ومو مكان في عمران، وعطشانة أيضا أن المكان هم نائي، وخائفة من كلام الناس وأوجاع الحمل، يعني كل المشاكل عن رأس البنت المسكينة هذه العذراء. ولكن شوف الضربة الإلهية، ضربات كذا كذا، كل مشاكلها انحلت. أولا ناداها من تحتها ألا تحزني، مريم أو ولدت عيسى عليه السلام، حسب الظاهر عيسى في اختلاف التفاسير هل هو عيسى أم ملك، بس كونها من تحتها واضح قد يكون الوليد الجنين الولد الذي ولد، لأنه يكلم الناس في المهد في المهدي وكهلة. أول قضية تفاجأت أن الولد تكلم، تو طالع بطن أمه يتكلم، إيه نعم، وكلام جميل، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. شلون خطاب هذا؟ الأم تسمع الولد يتكلم بعد أي حزن يبقى عندها، أظن يغمى عليها من الفرح، هكذا مولود، والنطفة نطفة إلهية الرحم منها، ولكن أين النطفة؟ كل الناس نطفهم نجسة إلا نطفة عيسى عليه السلام، نطفة ما من مني يمنى، القرآن من ماء مهين، ولكن عيسى شرفه أن ما خلق من ماء مهين، من شيء مكرم. ما الذي أودع في جوفها لا ندري، هذا من أسرار الله، هل هو شنو، هذا مو شغلنا أن نشخص ما الذي بالواقع لقح البويضة في رحم هذه المرأة الجليلة، هذا من أسرار الله. أرجع وأقول إذن الحزن كله راح، ناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، في نهر السري الجدول من الماء، إذن العطش هم راح خلاص، تزودي من هذا الماء، والجوع، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، انتهى الموضوع. يعني لحظات ولد عيسى رفع عنها الحزن، جعل ربك تحت، يبدو هذا السري ما كان موجود، كان موجود وما قال جعل تحتك، يبدو نبع فجائي، والرطب أيضا هزي بجذع النخلة تساقط عليها رطب. طبعا بين قوسين يقول البعض رب العالمين جاب المسيح وجاب النهر أنبع الماء، وكان يعني سقط عليها الرطب بعد مرة واحدة، إيش هزي امرأة توا واضعة ضعيفة، والجذع النخلة مو ورق عنب، جذع النخلة يحتاج إلى شغل الرجال، فليش كلفها المسكينة بأن تهز جذع النخلة؟ يقولون بأنه في الطريق إلى الله عز وجل لا بد من حركة من السالك، والبقية على الله عز وجل، لازم هزة شوية، حتى الهزة ما تبي تهز الجذع ما في رزق، لازم حركة، لازم العبد يسعى حتى يأتيه المدد الإلهي، ولو بمقدار هز بسيط، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الدرس العملي من هذه القصة بطولها، وهي من أنا أعتقد أن كل امرأة عليها أن تتدارس وأن تدرس حتى في الدورات الصيفية إلى حد التخصص. لو أمكن للمرأة أن تقرأ كل ما قيل عن مريم عليها السلام الأمر في محله. الدرس العملي أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونحن نقول يا رب، يا من خلص أولياءه من البلاء، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي منفس هم يعقوب عليه السلام، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا. أوصل سلامنا إلى مولانا صاحب الأمر والزمان، واردد إلينا منه السلام. لين قلوبنا لولي أمرك، أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.